لقسم الخليفة في القاهرة، فألحقه بكتاب في ذلك المكان في حي المغربلين أو في درب الجماميز بالتحديد. يعني الحي ده فيه مسجد كبير قوي ومسجد أثري جدا اسمه مسجد مصطفى باشا فاضل. وهذا المسجد بعد كده سبحان الله بقت الناس كلها تسميه مسجد الشيخ محمد رفعت. ألحقه والده بكتاب تابع لهذا المسجد اسمه كتاب بشتك. برضو أنا رحت عند هذا الكتاب وأنا سعيد جدا حقيقة، على الرغم من المشقة التي أعانيها في التصوير الخارجي، إلا أني لما كده بيطلع قدامي وحضراتكم بتتصلوا بي وتثنون على هذا الأمر، كفاية هذا الثناء. وبعدين يكفيني شرفا إن أنا بلتقي بأبناء هؤلاء العظماء، هذا شرف كبير أناله في الدنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيني وأن يجزي الجميع، كل فريق العمل الذي يعمل معي، أن يجزينا الجزاء الأوفى. ألحقه والده بكتاب بشتك التابع لمسجد فاضل باشا أو مصطفى فاضل باشا، وتعلم القرآن الكريم على يد واحد اسمه الشيخ محمد البغدادي. شوف ربك سبحانه وتعالى لما يحب يرفع قدر إنسان. يعني الشيخ محمد البغدادي محفظ قرآن كريم، رجل بسيط زي آلاف بل عشرات الآلاف من محفظي القرآن الكريم، لكن تلاقي سبحان الله ربنا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. تلاقي كده ربنا سبحانه وتعالى رفع قدر واحد كده من حيث لا يحتسب، ما تعرفش ممكن يكون هناك من هو أقرأ منه، وممكن يكون هناك من هو أعظم منه، وممكن يكون هناك من هو أعلم منه، لكن الله سبحانه وتعالى قد رفع درجته. نشوف كده أول فقرة عندنا خارجية علشان نستمتع بحلقات الشيخ محمد رفعت.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار.
احنا دلوقتي في درب الجماميز التابع لحي السيدة زينب بقاهرة المعز لدين الله الفاطمة. هذه المنطقة اللي هي درب الجماميز، هذه المنطقة هي المنطقة التي تعلم فيها الشيخ محمد رفعت القرآن الكريم، وهي المنطقة التي قرأ فيها أيضا القرآن الكريم لمدة 30 عاما. يعني حضراتكم منطقة درب الجماميز هي دلوقتي في العصر الحالي هي منطقة شعبية، لكن لو حضراتكم قريتوا عنها كويس هتلاقوها كانت منطقة الأمراء. يعني درب الجماميز كان منطقة الأمراء، المنطقة اللي كان فيها كثير من القصور، وكان فيها كثير من البيوت، وكان بيسكنها كثير من الأمراء، لكن بالزمن تغير وتغيرت معالم هذه المنطقة. بيقول الأستاذ كامل زهيري، بيقول كده في مقال جميل لأنه يبدو أنه هو من مواليد هذه المنطقة أيضا، بيقول إيه؟ بيقول أنه منطقة درب الجماميز كان فيها الكثير من المناطق الأثرية والمعالم الأثرية، فيها مساجد، فيها مساجد وفيها أسبلة، ومنها هذا السبيل اللي احنا واقفين قدامه دلوقتي. وأنشئت في هذه المنطقة أو في هذا الدرب، درب الجماميز، أنشئت فيه حاجة اسمها الكتب خانة. إيه الكتب خانة دي؟ اللي هي يعني تشبه المكتبة الوطنية في فرنسا في باريس في ذلك الوقت، وأنشأها علي مبارك اللي هو رائد التعليم في مصر سنة 1872. ودرب الجماميز يعني كان الأستاذ كامل زهيري أيضا بيقول إن هو يشبه الحي اللاتيني في باريس. وله ذكريات كثيرة، لأنه في درب الجماميز يعني إذا قلنا على الكتب خانة دي أنشئت قبل إنشاء دار الكتب اللي موجودة دلوقتي بحوالي 31 سنة. يعني شوفوا قد إيه هذه المنطقة هي منطقة أثرية ومنطقة عظيمة جدا في قاهرة المعز لدين الله الفاطمي. بيحكي برضو الأستاذ كامل زهيري وبيقول أنه أنا كل ما بروح درب الجماميز بتذقم 13 اللي هو كان بين السبتية وحي السيدة زينب، وكان فيه بيتجمع الطلبة الثوار علشان يعملوا مظاهرات في السيدة زينب أيام الثورة، وفي كثير من القصور ومنها قصر علي مبارك باشا. هذه المنطقة هي المنطقة التي تعلم فيها فضيلة الشيخ محمد رفعت القرآن الكريم في كتاب يعني جميل هنا قوي وحضراتكم هتشوفوه، وأيضا في مسجد فاضل باشا. والحقيقة أنه لما نيجي نتكلم عن فضيلة الشيخ محمد رفعت فاحنا هنا بنشم عبق التاريخ وكأننا فعلا قاعدين مع الشيخ محمد رفعت، وإحنا بنسمع هذا الكروان وهو يتلو القرآن الكريم في مسجد مصطفى فاضل باشا. الحقيقة أنه هذه المنطقة منطقة بتذكرنا بشيخنا الحبيب محمد رفعت، وهكلم حضراتكم عن كثير من الأمور في هذه المنطقة الأثرية الجميلة.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع.
شيء جميل جدا ان حضرتك كده تروح للاماكن الاثريه ديت وتصور عندها، ما تعرفش ما تصورش قد ايه انا ببقى في غايه الفرحه وفي غايه السعاده ان انا يعني انا في التاريخ، يعني دخلت في التاريخ لمجرد ان انا رحت لهذه الاماكن الاثريه العظيمه والجميله. اتم الشيخ رفعت حفظ القران الكريم مبكرا جدا، 9 تقريبا من عمره، والده توفي فيعمل ايه؟ بدأ يقرأ القرآن في المناسبات المختلفة، وهو تعلم في كتاب بشتك. وكتاب بشتك ده لو حضراتكم تروحوا مسجد فاضل باشا هتلاقوه قصاد الجامع بالظبط، يعني الكتاب كده والمسجد كده، الكتاب والسبيل والمنطقة دي كلها على اليمين، على يمينك وعلى الشمال مسجد فاضل باشا. فكان بيروح يقرأ في مسجد فاضل باشا والناس أعجبت بيه جدا، لدرجة إن هو عين قارئا للسورة في مسجد فاضل باشا وعنده كم سنة؟ وعنده 15 سنة. أنا قريت وقريت من مصادر موثوقة جدا إنه المسجد كان يمتلئ عن آخره، وانتوا هتشوفوه دلوقتي مسجد كبير جدا واسع أو من المساجد القديمة، مساجد مصر القديمة الأثرية جدا، كان يمتلئ المسجد عن آخره بالمصلين قبل أن يحضر الشيخ رفعت. يعني كل واحد يتمنى أنه يجلس علشان يشوف الشيخ محمد رفعت، وبعدين يمشي كده يشق الصفوف في تؤدة وأناه ومعاه ابنه حسين. بيحكي ابنه بيقول إيه؟ بيقول انه الشيخ كان الناس كلما رأوه يقبلون يده طول ما هو ماشي، ويجي عند واحد معين وهو الشيخ رفعت يقبل ايده، فابنه بيقول له يا فضيلة الشيخ يا ابي، يعني الرجل ده رث الثياب وغلبان قوي واغلب واحد موجود في المسجد ده، فانت الشيخ رفعت بتقبل ايده؟ قال له يا ابني، شوف من تواضعه بقى، قال له يا ابني ربما هذا الرجل افضل من ابيك. وانا بقولها بقى للجماعة المغرورين، ان الانسان لا يطغى الرآه استغنى. يا عم ما غرك بربك الكريم الذي سواك وعدلك. يا اخي الحبيب انت لابد انك انت تتواضع لله سبحانه وتعالى. شوف الشيخ رفعت، شوف قد ايه كان صيته كبير قوي ومع ذلك كان يجي يقبل ايد مين في المسجد كله؟ ايد الاغنياء؟ لا. ولا ايد هؤلاء الذين يعطون؟ لا 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 لا, لا. وانما كان يقبل ايد افقر رجل موجود في المسجد ويقول له ابنه: يا ابني ربما هذا الرجل الاشعث الاغبر افضل من ابيك. تصوروا حضراتكم الشيخ رفعت في الوقت ده كان مين اللي بيشوفه في المسجد؟ لما حضرتك برضو تشوف المسجد كده, انتوا هيعجبكم جدا المسجد, واحنا يعني بنحيي هيئة الاثار اللي هي رممت المسجد كده وخلته مسجد يعني قائم كما كان في عصره. هتلاقي شرفة فوق كده, الشرفة دي كان بيجي فيها عدد من الاجانب, عدد كبير من الاجانب كانوا بيجوا يقعدوا في هذه الشرفة. ليه؟ عشان يسمعوا الشيخ رفعت. يسمعوا ايه في الشيخ رفعت؟ ده هم لا يستطيعون ان يعرفوا ولا ان يفهموا اللغة العربية, فما بالهم يفهمون القرآن الكريم. هم كانوا جايين يسمعوا هذا الصوت الذي يستمتعون بالاستماع اليه, والكتب بتقول والتاريخ بيقول انه لمجرد ان الاجانب دول كانوا يسمعون صوت الشيخ رفعت كان كثير منهم قد اسلم على يديه. ينزل بعد الجمعة والشيخ رفعت يقول له: قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فيردد الاجنبي خلفه: اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمدا رسول الله. شايف عمل كبير لمجرد ان هو قرأ قرآن بس, تلا تلاوة بس, واسلم على يدي الكبير الكثير جدا من الاجانب. في نفس الوقت كان بيحضر, ومين اللي كان حريص قوي على انه يحضر تلاوات الشيخ محمد رفعت في مسجد مصطفى فاضل باشا؟ مين؟ رئيس الوزراء في ذلك الوقت مصطفى باشا النحاس. كان يروح يصلي الجمعة عند الشيخ رفعت مزاج. طب مين كمان؟ الملك فاروق كان يحرص ان هو يصلي الجمعة مع الشيخ محمد رفعت في مسجد فاضل باشا, هذا المسجد الذي رفع الله قدره بالشيخ محمد رفعت. معنا اتصال. السلام عليكم. الاخ محمد من الاردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا
استاذ الفاضل.
الله يخليك.
واسال الله ان يجعل هذا العمل في ميزان احسانك وان يجعلك علما كبيرا كبيرا من اعلام هذه الامه.
يا رب استجب وتقبل.
رحم الله شيخنا محمد رفعت على تواضعه, وكم من اناس دخل الاسلام على يده من نداء صوته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي, لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك الحمر النعم. والله لقد قالت القلوب وترك من سماع القرآن من الشيخ محمد رفعت ومن أمثاله. وتصور أن يكون القارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا عتبة بن ربيعة يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه بعض الأمور, وقال: يا محمد, إن كنت تريد بهذا ملكا ملكناك علينا, وإن كنت تريد بهذا مالا جمعنا لك من أموالنا ما تشاء, إلى آخر ما ذكره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخلق جم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه وسمع منه مع أنه مشرك أصلي, مع أنه مشرك. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن إلى أن وصل إلى ثارية السجدة, فسجد وقام من سجدته وقال: هذا الذي عندي يا أبا الوليد. فذهب عتبة بن ربيعة إلى قومه بوجه غير الذي كان عليه, قال: ماذا يا أبا الوليد؟ قال: يا قوم, والله لقد سمعت من محمد كلام ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالدجل, فخلوا بينكم وبين الرجل. قالوا: لقد سحرك محمد يا أبا الوليد. قال: يا قوم, هذا الذي عندي فافعلوا ما تريدون. أسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقنا بعيوننا وأن يحسن أخلاقنا وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. وأسأله سبحانه أن يرزق مصر حاكما عمريا صادقا يحكمها بكتابه وسنة رسوله. وجزاكم الله خيرا.
شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد. طيب انا كنت عايز اساله يعني ان هو يبدو ان هو دارس العلم الشرعي، فالوقت هندخل كده المسجد، مسجد فاضل باشا، ونشوف كده حاجه حلوه هتعجبكم كتير ان شاء الله.
اعلام الامه اقمار للعلم النافع انوار.
واحنا دلوقتي بندخل مسجد مصطفى فاضل باشا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا المسجد هو مسجد أثري، دلوقتي الناس بتسميه مسجد محمد رفعت، لأن هو المسجد الذي قرأ فيه الشيخ محمد رفعت القرآن الكريم أكثر من 30 سنة. بعد سنتين من ولادته أصيب الشيخ محمد رفعت رحمه الله بالعمى أو فقد بصره. بعض الروايات بتقول إن هو فقد بصره بسبب الحسد، وطبعا الحسد وارد في القرآن الكريم، ومن شر حاسد إذا حسد. يعني كانت امرأة شافته، فكان الشيخ محمد رفعت بيمتاز بجمال عينيه فحسدته، قالت ان هو عينيه دي عينين ملوك يعني. فتاني يوم على طول اصيب بمرض شديد في عينيه، ثم فقد بصره نهائيا. لما فقد بصره والده كان ضابط في الشرطة، وترقى في الشرطة الى ان وصل الى مأمور لقسم الخليفة في القاهرة، ووهب محمد رفعت الطفل الصغير للقرآن الكريم، ودخله كتاب في هذه المنطقة ملحق بهذا المسجد اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو مسجد مصطفى فاضل باشا، والكتاب اسمه كتاب بشتك بجوار هذا المسجد.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن
ملائكية فعلا في هذا المكان الطيب المبارك مسجد فاضل باشا اللي قرأ فيه الشيخ محمد رفعت. وإحنا حبينا ننقل لكم على الواقع هذا المسجد الذي كان يقرأ منه الشيخ محمد رفعت. سنة 1934 في أواخر مايو تقريبا افتتحت الإذاعة المصرية. ناخد اتصال الاخ حمدان من الاردن. السلام عليكم.
وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذنا الفاضل؟
الله يبارك فيك وخليك.
كيف صحتك وبارك الله فيك انا في الرحم.
الله يبارك فيك. قاعد فين في الاردن؟
انا قاعد في الاردن في منطقه اسمها الطفير.
نعم. فين؟ في الجنوب في الشمال؟
لا في الجنوب.
في الجنوب. اهلا وسهلا.
بارك الله فيك انك بتتعنا والله بالبرنامج ده علماء الامه.
الله يخليك يا حبيبي.
واسال الله عز وجل ان يبارك في عملكم
يا رب،
ويبارك في قناه الرحمه والعاملين عليها وفي الشيخ محمد حسان.
اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا. فقلت لحضراتكم في اواخر مايو 1934 افتتحت الاذاعه المصريه. في 9/12 ديسمبر بالتحديد من نفس السنة تعاقدت الإذاعة مع الشيخ محمد رفعت إن هو يقرأ على الهواء مباشرة. وفي 5/1 يعني 5 يناير 1935 يعني بعد الافتتاح بكم شهر تقريبا تعاقدت مع الإذاعة أن يقرأ الشيخ محمد رفعت مرتين. معنا أخونا الحبيب الحاج عمر فود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا حاج عمر.
بارك الله فيك يا أستاذ محمد.
الله يبارك فيك يا أبو محمد.
ربنا يبارك لك ويمتعك بالصحة
يا رب. اللهم أمين. وإياك يا حبيبي.
والله أنت بتذكرنا بالصوت الندي الشجي برمضان، لأن
برمضان
صوت الشيخ محمد رفعت أما بتسمعه كأن رمضان هانل علينا.
صحيح. لا صحيح،
لأن يعني بشاير رمضان بتهل ساعات ما بنسمع صوت الشيخ محمد رفعت.
تمام.
يعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك. يعني عايزين يعني المزيد من الحلقات.
حاضر يا حبيبي. حاضر تحت أمرك.
ربنا يبارك لك.
تقترح حد كده يا حاج عمر؟
مين؟
حضرتك تقترح لي يعني حد إن إحنا نعمل عنه؟ الشيخ حصان. أنتوا كنتوا وأنا عندكم في نابورو كنت قلتوا لي الشيخ حصان.
يعني ان شاء الله باذن الله هتقول لك باذن الله.
يا ريت والله تتذكر لي كده وشوف نقدم لكم الجواهر الجميله
ان شاء الله ربنا يبارك.
تحياتي لاهل نبرو جميعا يا حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ففي 9/1/1935 يعني بعد عدة أشهر من افتتاح الإذاعة المصرية تعاقدت الإذاعة المصرية مع الشيخ محمد رفعت إنه بدل ما يقرأ تلاوة واحدة يقرأ تلاوتين وفي المساء. وكانت الإذاعة ما كانش فيه تلفزيون فكانت الإذاعة دي هي الشغل الشاغل للناس، يعني ما كانش حد عنده تلفزيون السلة دي، فالناس كلها عندها جهاز الراديو في البيوت، ده اللي كان عنده راديو يعني. فكان يستمتع بمين؟ بأصوات القراء الأحباء كلهم اللي احنا تحدثنا عنهم واللي هنتحدث عنهم، وعلى رأسهم طبعا فضيلة الشيخ رفعت اللي كان بيقرأ من الساعة 9 لـ 9:45 مساء، دي تلاوة، وبعديها بشوية من الساعة 10:30 إلى الساعة 11:15. في الفترة دي معرفش بقى، الله أعلم هو حقد ولا حسد ولا ايه، البعض جاهر وطلع كده كتب انه القراءة في الاذاعة بدعة، بالبعض الناس بعض الفلاسفة اللي هم ما زالوا بيتفلسفوا لغاية النهاردة بالفتوى وليس لهم في الفتوى اصلا، فطلع وسيادته اصدر فتوى بيقول انه القراءة في الاذاعة بدعة وانه لا يجب على القراء ان هم يقروا في الاذاعه. ناخد الاخت امة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا امة الله؟
الحمد لله
في احسن حال.
من محافظه قنا.
قنا اهلا وسهلا. انت صغيره باين عليك يا امة الله، يعني عارفه الشيخ رفعت؟
والله دائما اسمعه.
يا سلام. عندي كم سنه؟
عندي 19 عام.
الله ما شاء الله 19 سنة وعارف الشيخ رفعت. ده احنا قلنا بقى هنقدم لكم الشيخ رفعت للشباب الجداد والفتيات بتوعنا علشان تعرفوه. طلعت انت عارفاه اكتر مني اهو.
كنت اسمعه دائما قبل ان اذهب الى الازهر في الصباح.
ما شاء الله ما شاء الله.
فأسأل الله أن يجعل الشيخ محمد رفعت ممن حق رحاله في الجنة وممن يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا.
نعم.
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وسبحان من وهب الشيخ هذا الصوت الحلو الندي الذي زاده القرآن حلاوة على حلاوته، ولم لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، ومن تركه من جدار قسمه الله، ومن اتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين، هو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا تشبع منه العلماء ولا تمله الأذكياء ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فمن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. أسأل الله أن يحكم فينا شرعه وأن يجعل القرآن الكريم دستورنا في المرحلة القادمة إن شاء الله.
يا رب.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
شكرا يا أمة الله، وربنا يا رب يكثر من أمثالك ويبارك فيك ويجعلك من أهل القرآن. الأخ أبو مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك أستاذنا؟
يا أهلا بيك. أهلا
وسهلا سيادتك. اقول لك على 5 يا ريت تجيبهم.
انت حضرتك منين يا ابو مصطفى؟
من المنصوره.
اهلا بيك.
اهلا وسهلا.
اتفضل يا حبيبي.
اول واحد الشيخ الحصري لانه اول واحد سجل على القران في العالم، في العالم كله.
اتفضل.
اول واحد سجل القران الكريم.
اتفضل.
بالتسجيل على التسجيل يعني. اول واحد سجل القران.
طيب غيره اتفضل.
الشيخ المنشاوي طبعا افضل واحد يقرا القران الكريم في التاريخ حتى الان.
اتفضل غيره.
بعدهم الشيخ سيد قطب.
نعم.
والشيخ عبد القادر عوده، الشهيد عبد القادر عوده والشهيد سيد قطب رضي الله عنهم الاثنين دول، والشيخ رفاعي سروق اخيرا. يا ريت تعمل خمس حلقات على خمس اشخاص دول، لانهم افضل ناس بالنسبه للقران وللشهاده.
طيب يا ابو مصطفى، حضرتك عندك انترنت؟
لا لا ما عنديش.
ما عندكش؟ طيب
ليه
شوف بس حد عنده انترنت وانت حضرتك تدخل عليه على موقع قناة الرحمة، او تفتح جوجل وتكتب عليه اعلام الامة، هتلاقي خمس حلقات كاملة بخمس ساعات عن الشيخ الحصري. في معلومات اكتر من اللي انت قلتها يعني عشرات المرات.
طيب طيب بس الشيخ الحصري بس؟
الشيخ الحصري وغيره يعني الشيخ مثلا ان شاء الله اللي انت قلت عليهم. انا دلوقتي بصدد ترتيب حلقات مع ابناء الشيخ محمد صديق المنشاوي ومع الشيخ محمود اخوه اللي موجود دلوقتي القارئ المشهور، والبقية تأتي ان شاء الله. بس تابعنا بس. شكرا جزيلا. الاخت مطارق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك
يا كيف محمد؟ حالك يا مطارق؟ يا اهلا وسهلا.
يا رب ما نتحرمش منك ابدا ومن البرنامج الجميل والمعلومات القيمه.
الحمد لله.
شكرا جزيلا على البرنامج القيم ده يا استاذ محمد.
الله يكرمك يا مطارق ويبارك فيك وفي اولادك وذريتك.
ما شاء الله كمان على المتصلين اللي بيتصلوا بحضرتك وعلى معلوماتهم الجميله اللي بتفيدنا كمان.
ما شاء الله عليكم، انتوا مثقفين.
ربنا يبارك في البرنامج وفي القناه وفي القائمين عليها يا رب.
يا رب اللهم امين.
ميزان حسناتكم يا رب.
اللهم امين. ام طارق تقترحي لي حد ان احنا نعمل عنه في عالم الامه؟
ما شاء الله عليك يا استاذ محمد، افكارك جميله.
طيب.
وكل الناس اللي بتجيبهم ناس كويسين قوي. وبعدين حضرتك سامع حضرتك بتقول لي الشيخ ان شاء الله الحلقه اللي بعد البرنامج ده هتجيب لنا الشيخ حضرتك لسه قلت دلوقتي.
احنا بنحضر للشيخ المنشاوي باذن الله تعالى.
الشيخ المنشاوي كمان من اعز القراء علينا
طبعًا.
والناس اللي احنا بنحبهم جدا جدا
طبعا
جداً
طبعا
الحمد
طبعا
لله.
طبعا طبعا
لكن طبعا الشيخ محمد رفعت له معزه خاصه، احنا يعني تربينا على صوت الشيخ محمد رفعت الحقيقه يعني.
حضرتك بتسمعيه يا مطارق؟
ايوه طبعا. وبعدين هو كنا واحنا لسه في المدارس صغيرين كنا الصبح لازم النص ساعه بتاع من 7 ل 7:30.
ايوه
الشيخ محمد رفعت على طول كل يوم.
نعم نعم.
دي كانت من العادات اللي ما تخليناش عنها ابدا، طول ما احنا فتره قبل ما نروح المدرسه لازم نسمع الشيخ محمد رفعت كل يوم.
يعني ده
الوالد الله يرحمه كان بيحبه جدا جدا، كان من اكثر الناس المعجبين به يعني، لانه كان حافظ الحمد لله القران ربنا يرحمهم جميعا.
الله يرحمه.
فكان من اساس الناس المعجبين بالشيخ محمد رفعت.
الله يصلح حالك ويبارك لك يا رب في اولادك.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب ويبارك لك يا استاذ محمد.
يا رب. تأمرينا بشيء ثاني يا مطارق؟
شكرا جزيلا. شكرا شكرا.
الله يخليك. شكرا على اتصالك. شكرا جزيلا.
الف شكر. مع السلامه.
بارك الله فيكي. بارك الله فيكي واكثر الله من امثالك يا مطارق. الاخت ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا.
جزاك الله كل خير.
الله يكرمك.
هو فعلا اشكر حضرتك على كل اللي بتقدمه بالنسبه للشيوخ، وجزاك الله كل خير. يعني ربنا يديكوا يا رب حسنات كده على اللي انتوا بتعملوه وتقدموه، لان دول ثروه لا يمكن تتعوض ابدا في الشيوخ بالنسبه للشيوخ. واطلب من حضرتك ان لو سمحت ابن عم بابا اللي هو الشيخ محمد الطوخي.
طبعا 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 طبعا.
من المنوفيه طبعا.
طبعا طبعا طبعا.
حضرتك الله يرحمه بقى كان تهالات وكده يعني.
طبعا معروف استاذ.
وذات القران الكريم ان شاء الله.
استاذ المجتهدين كلهم.
اتمنى من حضرتك يعني ان ايه تدعو لنا ان ربنا يعني يرضى علينا ويحبنا.
طب يا ام احمد
ربنا يخلينا يعني ايه نقدر في الدنيا.
اسمعيني يا ام احمد اسمعيني.
اتفضل.
يا زيد تتركي تليفونك دلوقتي للكنترول عشان ارتب معاكي بس لقاءات عن الشيخ محمد الطوخي.
ان شاء الله.
يعني دلوقتي بعد ما تخلصت المكالمه بتاعتي كلمي الكنترول قولي لهم ياخدوا منك الرقم لو سمحت.
ان شاء الله.
عشان بس نرتب يعني لحلقات الشيخ محمد الطوخي ان شاء الله.
ان شاء الله. اشكرك.
ماشي.
شكرا.
تأمرينا بحاجه تاني؟
لا سلامت حضرتك.
شكرا
الله يبارك.
شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شاكرين. فلما البعض اعتبر انه القراءه في الاذاعه بدعه، مين اللي رد عليهم؟ رد عليهم شيخ الازهر في ذلك الوقت، الشيخ الاحمدي الظواهري رحمه الله، قال لهم انتوا جبتوا هذا الكلام منين والفتوى دي منين؟ القراءه في الاذاعه بالعكس بتنشر القران الكريم، بدل ما انت تقرا في ماء تم بس او تقرا في مناسبه بس يسمعك 10 20 الف ده بيسمعك ملايين في العالم كله، فمن أين أتيتم بهذه الفتوى؟ دلوقتي نرجع كده لعبق التاريخ ونرجع للسيدة زينب ونشوف كده هنعمل ايه فيها.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار.
وانا بعمل الموضوع بتاع الشيخ مصطفى اسماعيل، الأستاذ محمد عاطف مصطفى اسماعيل قال لي انت عملت موضوع عن الشيخ رفعت ولا لا، لانه طبعا محب جدا للشيخ رفعت. فقلت له لا لسه، بس طبعا نفسي اعمل الموضوع، ان انا مش عارف اوصل لحد علشان يكلمني عن الشيخ محمد رفعت. فقال لي بس خلاص تاهت والإناه. قلت له ايه يا استاذ محمد؟ فقال لي انا اعرف كويس جدا حفيدة الشيخ محمد رفعت، وهي الاستاذة هناء حسين رفعت. وقال لي على فكرة يا محمد، الاستاذة هناء الناس كلها بتسميها هناء رفعت لحبها الشديد جدا لجدها، وهي يعني تعتبر يعني حفيدة للابن الأصغر، يعني هي بنت الابن الأصغر للشيخ محمد رفعت، وهو الأستاذ حسين محمد رفعت. وكان تقريبا أكثر التصاقا بالشيخ، وحكى لابنته الأستاذة هناء على كل حياة الشيخ محمد رفعت، وتأثرت كثيرا، حتى انه لما خدت انا التليفون من الاستاذ محمد عاطف مصطفى اسماعيل على طول في نفس اليوم والله اتصلت بالاستاذة هناء. التليفون رن عدة مرات، فاتصلت بيه تاني قلت له يا استاذ عاطف ما حدش بيرد عليا، فقال لي خلاص انا هكلمها وهخليها تكلمك دلوقتي. فاتكلمنا ورحبت كتير، والحقيقة احنا تعبناها معانا كتير وسابت بيتها في سبيل انها تحضر معانا الموضوع بتاع جدها اللي بتحبه كتير. وحضرتكم هتستشفوا وتستنتجوا هذا الحب من خلال لقائي بالأستاذة هناء رفعت، وهي مدير عام في وزارة الثقافة، وجمعت يعني تراث جدها واهتمت بيه وما زالت بتهتم بهذا الامر. استاذه هناء، يعني حضرتك الاول كده تكلمينا ازاي جمعتي تراث جدك؟
لا الحقيقه الفضل لتجميع التراث لاولاده، ان بعد وفاه والدهم حسوا ان يعني طبعا هو قبل ما يتوفى، يعني هقول لك قبل كده بشويه كمان، ان الشيخ قعد مريض حوالي 8 سنوات طريح الفراش، فالناس زي ما تقول حصل شيء من النسيان نسيوه. فطبعا لما توفى والدهم بقى يا ترى الناس دي فاكره في طفين الشرايط بتاع، فبقوا يجروا ويجمعوا، صرفوا كل ما يملكوا من يعني يمكن جنيهات بسيطه كانوا بيملكوها في سبيل ان هم يجمعوا التراث. كان ساعد بقى مرض الشيخ رفعت في الايام الاخرانيه، كان عمل كده روبورتاج عملته جريده المصور، صوروه هو راقد على سريره في على فراش الموت، تعبان جدا وكان نحيف جدا وضعيف وبتاع. فالناس حبايبه لما شافوا الصوره ديت الناس انهالت وبعتت خطابات جامده جدا على المصور، وقالوا ازاي حبيبنا يبقى بالمنظر ده واحنا نسيناه وكده. فبداوا يجمعوا له، عملوا حاجه اسمها اكتتاب، جمعوا مبلغ كبير جدا، لا يعني كان ساعتها مبلغ جامد،
اعتقد انا قريت 20,000 جنيه، ما اعرفش صح ولا غلط.
هو كان مبلغ كبير يعني الحقيقه، يمكن يكون فعلا قريب كده، واحد قال لي ده كان يجيب عزبه بتاعه 1000 فدان
ما سنه 1950 الكلام ده يعني.
فطبعا لما جمعوا له الفلوس وراحوا يعني بعتوها للشيخ، كان ساعتها اولاده موجودين الثلاثه، هو كان عنده ثلاثه صبيان، فزعل كده والدموع نزلت من عينيه.
اللي هم مين غير الوالد الاستاذ حسين؟
في عمي محمد رفعت، ده كان يعتبر السكرتير الخاص للشيخ رفعت، يعني حتى اتعرض عليه، انا سمعت اتعرض عليه وظائف كتير جدا، لكن كان سعيد بان هو دي شغلته، ان هو بيصطحب والده وبيروح معاه في كل مكان، هو اللي يرد على الخطابات، هو اللي يقعد يقرا له الخطابات، كان يعني دي هي دي وظيفته، سكرتير للشيخ محمد رفعت. وكان عمي احمد بعديه الوسطاني، بابا كان اصغر واحد، وكان في بنت واحده كمان. فطبعا ولاده حصل لهم طبعا لما راحوا بقى الاكتتاب وجابوا له الفلوس وادها له، كان حاضر ساعتها ولاده الصبيان وقاعدين، فهو حزن جدا ان اتجمع له الفلوس ودموعه كده نزلت ووطى كده بدماغه، وقال لهم انا وصلت بيا يعني ان هم يعني، فرفض ان هو يستلم الفلوس، وقال لهم رجعوا الفلوس يا اولاد للي يستحقوها. فعلا رجعوا الفلوس دي وحملوها في نواحي خير. فالجميل بقى ان الصورة دي كانت خلت ان طبعا التراث اللي احنا بنسمعه ده مش تراث منقول عن الإذاعة، دي كلها تسجيلات منزلية، ربنا وحده هو اللي اراد ان يحفظ صوت الشيخ رفعت ده ان احنا نسمعه لحد دلوقتي.
طيب يعني الناس مثلا كانت بتبعتها لكم، بتبعت للأسرة التسجيلات دي ولا ايه؟
لا هحكي لحضرتك ان ساعة بقى لما الصورة دي ظهرت في مجلة المصور، هي المصدر بتاعنا بتاع التراث بتاع الشيخ رفعت دول شخصين، تاجر اسمه محمد خميس، ده كان صديقه، كان قريب منه وبدأ يسجله من بدري قوي من سنة مثلا 34-35، كان حتى الصوت لسه كان بخيره زي ما بيقولوا. لكن زكريا باشا مهران بابا كاتب على الصورات بتاعته ان هو بدأ من 36-37-38، يعني في وقت متأخر، ولذلك كان يقول لك الاسطوانات اللي كانت بتاعت الشيخ محمد خميس كان الصوت رائع بس الكواليتي ضعيف، على اساس ان كان الباشا عنده امكانيات كبيره، كان بيسجل في البيت ازاي بقى، محب لعمره شاف الشيخ رفعت لحد ما مات الشيخ رفعت ما شافوش، بس حبه من خلال ان هو كان جايب الظاهر جهاز كويس حديث بالنسبه للوقت دوت، كان جايبه من المانيا اعتقد، وكان بيسجله منها. لما حس ان لما بيجي يقلب الاسطوانه، طبعا كانت الاسطوانه تقيله قوي ساعتها، فعبال ما بيقلب الاسطوانه كان بيطير جزء من القراءه، فبدا يجيب جهازين، شوف بقى الحب والعشق، يخلي في جهاز يبدا قبل التاني علشان عبال ما يقلب يبقى لسه واخد بال حضرتك التسجيل مستمر وما يسقطش حاجه. فطبعا الباشا زكريا باشا مهران لما شاف الصوره جري على الاذاعه، شوف كمان الجمال من قصه الحب الجميله ديت، ما راحش للشيخ، راح للاذاعه وقال لهم انا هديكوا صوره اهي، كانت صورة طه اعتقد دي، مجرد يعني اسمعوها وردوا عليا بعد كده. فلما سمعوها لقاها جميلة جدا، فقالوا له ليك طلبات يا زكريا باشا؟ قال لهم ماليش طلب، الطلب اللي انا عاوزه ان الراجل الشيخ دوت يتعمل له معاش شهري 10 جنيهات، 10 جنيه يعني حاجة حلوة بقى، علشان يعني ايه، عايز يحفظ ان هو ما يحتاجش لحد ان ياخد منهم حاجة. طبعا وافقوا، بس طبعا المعاش ده ما لحقش الشيخ يصرفه، كان توفاه الله. فطبعا كنا بقى على علم ان في حاجه اسمها زكريا باشا مهران، وبابا طبعا جري وهو واخواته وراحوا لزوجته، كان زكريا باشا مهران بقى كمان توفى، كانت زوجته من العائلات العريقه اسمها زينب هانم مبارك، قابلتهم كويس جدا وقالت لهم التسجيلات دي ملككم بدون مقابل يا زينب هانم، قالت لهم ولا اي مقابل، ده يكفي ان زكريا باشا مهران ده كان اقتصادي كبير وكان مش عارفه في مجلس النواب، ولم يذكر اسمه في التاريخ الا التصاقا باسم الشيخ محمد رفعت، فانا هديكوا التسجيلات ديت مني ليكوا كده بدون اي مقابل. فطب بدات بقى رحله معاناه طبعا، لان زي ما قلت لك دي تسجيلات كلها منزليه فيها حروف طايره، فيها ايات كامله كانت طايره. بابا بقى يعني مش قادر اقولك، طبعا بمساعده اخواته، بس كان بابا هو اللي متحمل، يسهر الليالي علشان يدور على مثلا لو وقع كلمه يدور عليها في قراءه تانية من نفس المقام من نفس طريقه التلاوه، عشان ما يبقاش اللي بيسمع ما يحسش ان في فرق. طبعا دي يعني موضوع المونتاج ده والقص واللزق، كانوا بيقولوا عليه يعني المونتاج بتاعه كان مش مونتاج عادي، حاجه اسمها قص ولزق،
وهو
يعني
الاستاذ حسين اللي بيعمل الحاجات دي،
بابا كان يقعد يظبط ده كله، انا عندي المصاحف تثبت ذلك يعني، وكاتب وكان ياخد ده كله بقى على الجاهز للاذاعه، كان يقول للاذاعه تدوني استوديو مش يعني بدون مقابل، فمقابل ان هو اللي يحصل اللي يظبطه يديها لهم يعني ان هم يسجلوها وهديه. وكل على فكره كل التسجيلات الموجوده في اذاعه القران الكريم يعني زي ما تقول ولاده مش في نفس السكه بتاعت ابوهم، كلها شرايط مهداه بدون مقابل،
تقريبا 30 تلاوه يا ست هنا،
اجمل التلاوات. كان بابا يقول لك هو ده المكان اللي لازم يطلع منه صوت ابويا، فكان التسجيلات كلها مهداه لاذاعه القران الكريم بدون مقابل، نفس السكة السكة بتاعت أبوه اللي كان برضو ما كانش بيدور على أن هو يختني أو يرتزق. يعني أنا ساعات كده لما أقعد كده ويعني وشوف يعني الشيوخ بتسافر وبتروح وشافت الدنيا وشاف اتهنت زي ما بيقولوا, فيصعب عليا الشيخ رفعت أنه بعد كده أرجع أقول لا ده هو يعني واحد كان عايش القرآن جواه, ما كانش بيدور على أنه هو يسافر أو ياخد يعمل ثروة أو حاجة, لا كان كانت حالة خاصة.
يعني أنا قريت من ضمن اللي أنا قريته عن الشيخ محمد رفعت, عن زهد الشيخ محمد رفعت, يعني الشيء بالشيء يذكر أن حيدر أباد يعني مثلا في الهند لما اتعرض مبلغ 30,000 جنيه أو 45,000 جنيه, ده الكلام ده كان يعني في وقت يعني تساوي ملايين دلوقتي, رفض وقال طيب أنا بقرأ للناس في شهر رمضان. طب أمال مين الناس الفقراء دول اللي حيقرأ لهم في شهر رمضان؟ لما الموسيقار محمد عبد الوهاب عرض عليه إن هو يسجل له, وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب طبعا في صوت الفن, فلما كان يسجل له القرآن الكريم مقابل قال له لا أنا أخاف إنه الاسطوانة أو الشريط اللي أنت هتسجله إنه يقع في إيد واحد فاسق او يقع في ايد واحد يعني مش طاهر, ها وشوفي قد ايه كان راجل خاشع. أيوة. انت حضرتك بقى ما تدمعيش عشان انا مفكرك بالحاجات أيوة الحلوه بتاعت جدك.
هو لا انا لما بفتكر جدي انا لحد دلوقتي ما بسمع قراءاته, انا طبعا حطها جنبي على طول,
عايشه معاه,
عايشه بجد فعلا عايشه.
احنا كلنا عايشين مع الشيخ رفعت يا مدام هناء.
ايوه فعلا. فلما بسمع قراءاته لحد دلوقتي انا لو سمعت القراءات بتاعته 10 مرات دموعي تنزل لوحدها.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
أنا بشكر كتير السيدة هناء حسين رفعت اللي هي حفيدة الشيخ محمد رفعت. الحقيقة تعبت معايا يوم كامل, وانا اللي بيجي معايا بيتعذب الحقيقة يعني, فطلعت من الصبح لغاية الليل وهي معانا بتلف, وقعدنا نلف كتير قوي, ودي حلقة واحدة يعني, انما اللي جاي ان شاء الله بإذن الله هتشوفوا ان عندنا مادة تانية. كنا بننتقل من مكان, وكل ما تقول لي على مكان اقول لها انا عايز اروح, تقول لي الشارع ده سكن فيه الشيخ محمد رفعت اقول لها عايز اروح, المنطقة دي اشترى فيها بيت انا عايز اروح, المنطقة دي اتولد فيها انا عايز اروح. فليه؟ علشان انقل للناس الطبيعة. الحقيقة قبل ما اختم هقول لحضراتكم كده بعض المواقف الجميلة جدا التي قرأناها وسمعناها عن الشيخ محمد رفعت. وكان صوته طبعا كان صوتا ملائكيا وكأنه صوت من السماء, لدرجة ان الشيخ ابو العينين شعيشع وهو رفيق درب الشيخ محمد رفعت وتلميذه الأثير كان بيحبه جدا, وكان تقريبا رافقه لسنوات طويلة جدا. الشيخ أبو العينين شعيشع هو على فكرة كان في بعض الآيات, ودي معلومة كده جديدة أنا عرفتها من الحاج عبد المنعم كشك اللي هو ابن الشيخ كشك عبد الحميد كشك, بيقول لي إنه لما كان فيه ناخد اتصال الأخ أسامة الدقالية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ محمد؟
يا اهلا وسهلا, اهلا بيك.
معاك اسامة عبد المنعم صبا.
اهلا وسهلا, اهلا شيخ اسامة.
اهلا بيك.
ازيك يا حبيبي؟
والله احنا بنشكر قناة الرحمة على يعني اللي فيها ناس مثل سيادتك وزي الاستاذ ملهم العتوي.
الله يكرمك.
والناس الكويسة ديت اللي احنا افتقدناهم في التلفزيون المصري والتلفزيون العربي بالكامل يعني.
الله يكرمك يا حبيبي, شهادة
يعني. احنا والله يعني بنشكر قناة الرحمة يعني, وبنشكر على البرنامج العظيم أعلام الأمة اللي علمنا حاجات يعني بصراحة بنحمد ربنا عليها.
الحمد لله. الحمد
من رجل زي سيادتك يعني.
الحمد لله. الله يكرمك. الله يخليك.
ربنا يديك الصحة.
شكرا يا استاذ اسامه, شكرا جزيلا.
انا شاكر افضالك.
وانا شاكر كلامك الجميل ده والله, ربنا يا رب يجعلنا عند حسن ظنكم جميعا. فالشيخ ابو العين الشعيشة كان فيه بعض الايات او بعض الكلمات سقطت من التسجيلات بتاعت الشيخ رفعت, لان زي ما شفته وسمعته الاستاذه هناء كانت بتقول فيه صعوبات كثيره جدا في التسجيلات في ذلك الوقت. مين اللي كان بيقرا, ودي معلومة جديدة خالص بالنسبة للحقيقة, كان بيقرأ الكلمات دي كان بيوصلها الشيخ أبو العينين شايشة، ده من حبه الشديد وتأثره الشديد جدا بالشيخ محمد رفعت. كان بيقول إن هو صوت لا يبارى، لا يمكن حد يقدر يجيب صوت الشيخ رفعت، لأنه الشيخ رفعت ما كانش مجرد قارئ، وإنما جماعة كان وهو صغير حفظ العشرات بل المئات من القصائد، وتعلم فن التواشيح، وتعلم فن الابتهالات، وتعلم المقامات، وتعلم كل هذا. كان ذكي 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 جدا جدا جدا. لذلك سنة 1934 لما الإذاعات الأجنبية اتفتحت، يعني كان في إذاعة لندن وإذاعة برلين وإذاعة باريس، لما اتفتحت هذه الإذاعات وسمعت الشيخ محمد رفعت تهافتت على تلاواته، وكانت فعلا تقدم تلاواته. لكن إذاعة لندن عملت إيه؟ طلبت من الشيخ رفعت نفسه إن هو يقرأ لإذاعة لندن ويبعت لها مثلا بعض الاسطوانات اللي كانت بتسجل في ذلك الوقت، وتديله مبلغ كبير. يعني إذاعة لندن دي إذاعة كبيرة وليها مستمعوها ولها يعني إمكانيات ضخمة جدا. فالشيخ رفعت خاف، خاف يوافق على هذا العرض. ليه؟ قال ربما دي إذاعة أجنبية، يعني إحنا استفتينا قبل كده المفتي أو شيخ الأزهر في مصر، فشيخ ظواهري، فقال خلاص ماشي لازم تقرأه. لكن إذاعة لندن بقى لما طلبت منه قال ربما ده حرام وربما دول أجانب، فلكن الشيخ المراغي رحمه الله أفتى بأن الإذاعة حينما تقدم القرآن الكريم في للناس جميعا فإن هذا يعد ثوابا وجزاء حسنا للقارئ. رحم الله الشيخ محمد رفعت، وإن شاء الله نستكمل الحديث عن هذا الشيخ العظيم الجليل في حلقة أخرى من البرنامج. نشوفكم على خير، السلام عليكم.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
احنا فين دلوقتي؟ واقفين فين دلوقتي؟ هذا المرض يعني جعله في البيت بيلازم البيت،
بل هو اعتبر والدي الحبيب الحاج حسين محمد رفعت.
لما كان بيمشي اللي حكولنا هذا الكلام اهل السيدة زينب نفسهم،
وسيدي وحبيبي ومهجتي الشيخ محمد رفعت
لم يكن يحفظ القرآن الكريم فقط، ولم يكن يقرأ القرآن الكريم فقط.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع.